طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق. وجود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي القطاع بفرق سافر لاتفاق غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران فشلت وتكرارها مجددا سيؤدي إلى فشل جديد. وأوضح عراقشي أن القضية إذا كانت تتعلق بالخوف من حصول طهران على أسلحة نووية فلا توجد مشكلة بذلك، مشيرا إلى أن مواقف طهران الرافضة لهذا النوع من الأسلحة وإلى عضويتها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. تصريحات عراقشي تأتي ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعيد بموجبه سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. أكد رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية على مواصلة تعزيز قدرات البلاد والحصول على المعدات الحديثة والمتطورة بما يتماشى مع التهديدات. اللواء محمد باقري شدد على أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لردع الأعداء من التعرض لأمن إيران، معتبرا الأذرع الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الضمان لتعزيز الردع المستدام. اعتبر باريس التهجير القصري لسكان غزة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفة أن مستقبل القطاع يجب أن لا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة. ومن جهته صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العيش وتحقيق الازدهار في غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية ضمان مستقبلهم في وطنهم. وفي سياق متصل أكدت برلين أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين، فيما أبدت مدريد معارضة لإعادة توقيف سكان القطاع في أماكن أخرى. وحول ردود الأفعال الدولية الرافضة لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة نستمع للتقرير.
ورفض قيادي في الحركة سامي أبو زهري تصريحات ترامب واعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يسمح بتمرير مخططات ترامب وأن المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعب غزة وليس طرده من أرضه. المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أعلن رفضه لتصريحات ترامب التي اعتبرها مثالا للعربدة والدبلجة الأمريكية في العالم، داعيا شعوب الأمة إلى التحرك العاجل والاتحاد في مواجهة الخطر الذي يمثله ترامب على المنطقة والقضية الفلسطينية. ومن جهته دعا سفير الفلسطينيين لدى الأمم المتحدة رياض منصور زعماء العالم وشعوبهم إلى احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في غزة.
وطننا هو وطننا وإذا قطاع غزة دار الشعب الفلسطيني خيار العودة
وردا على ما نقلته رويترز عن ترامب بأن السعودية لا تطالب بدولة فلسطين، شدد الرياض على موقفها الثابت والذي لا يتزعزع حيال قيام الدولة الفلسطينية، معلنة ردها القاطع للمساس لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني في الغرب يمني من اعتبر عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الكوفي ما قاله ترامب غطرسة مدانة وتصريحا مستفزا ودعا الى موقف موحد تجاه ذلك. من جانبه اعلن رئيس وزراء استراليا ان موقف بلاده تجاه غزه لن يتغير بعد اعلان ترامب عن خطته للسيطره على القطاع. واستراليا تؤيد حل الدولتين. وامريكيا اعتبر نواب امريكيون بينهم كريس ميرفي وجيك اوشكلوس ان ترامب فقد عقله وان اقتراحه قد يفسد المرحله الثانيه من الاتفاق وقت اطلاق النار.
دانة روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مؤكدة موقفها الرافض للتهجير القسري للسكان. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات إحدى مظاهر سياسة الإلغاء الغربية للقانون الدولي. في دورها أبدت بكين معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة موضحة أن الصين أكدت دائما على ضرورة حكم الفلسطينيين القطاع بعد وقف إطلاق النار. إلى ذلك شددت أنقرة على أن أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستؤدي للمزيد من الصراع. دانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير السكان. وأكدت الحركة أنها لن تسمح لأي دولة في العالم باحتلال فلسطين أو فرض الوصاية على شعبها داعية المؤسسات الدولية إلى عقد اجتماعات فورية لمتابعة ما جاء على لسان ترامب واتخاذ موقف حازم منه. ومن جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي هذه التصريحات نسخة جديدة من وعد بلفور المشكوم، مضيفة أن اجتماع ترامب مع نتنياهو يظهر حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة والذي يتضمن تقرير مستقبل ملايين الفلسطينيين بقوة البطش والترهيب. استشهد مدني واصيب طفل بإصابة جنود الاحتلال في منطقة رفح الجنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول 12 شهيدا للمستشفيات غالبيتهم انتشروا من تحت الأمطار، مشيرة إلى تسجيل عدة إصابات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,500، لافتة يتفقد عدد الإصابات حاجز 111,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأخيرا أعلن الجيش السوداني إخراج قواته تقدما في العاصمة الخرطوم بعد سيطرتها على عدة أحياء في المدينة. وأفادت مصادر محلية أن وحدات الجيش بسطت سيطرتها على أحياء الميلة والسجانة والمنطقة الصناعية غرب العاصمة، مضيفة أنها باتت على مقربة من الشارع المؤدي إلى وسط المدينة حيث تتمركز قوات الدعم السريع. تتم النشر وعناوين الرئيس. एक मजेदार का कहना था कि प्रभात में टेंशन एक तरह से जाए طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستكشف كما حدث في السابق. ردود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوب القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. إلى اللقاء بإذن
سب غموں سے کا اظہار کیا ہے جس نے کہا کہ رضا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کے نام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أمريكا تنتهي باتفاق بيانا في تدخلاتها اللامشروعية في كوبا. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، إن توجيه أمريكا التهم لكوبا وإعادة إدراجها على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للإرهاب هو إجراء غير مبرر ولا أساس له ومرفوض، وإن ممارسات كهذه أحادية وهي بمنزلة المزيد من تقليد سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لخرق القانون، وتعليقا على إعادة إضافة اسم كوبا إلى قائمة ما تزعمه أمريكا بدون داعمة للإرهاب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استخدام أمريكا لهكذا قوائم لا أساس له وهي متهورة ومشوهة لسمعة الدول المستقلة من أجل تطبيق السياسة الخارجية لها والذي له ماض طويل، ورأى أن إجراءات كهذه مغايرة لمبادئ القانون الدولي وذريعة لممارسة العقوبات الأحادية والجائرة ضد الشعوب المستقلة. وقال إن القيام بهكذا أعمال أحادية من جانب دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ليس يؤدي إلى إهدار الحقوق الأساسية الإنسانية للشعب الكوبي فحسب، بل هو بمنزلة المزيد من تحريض سيادة القانون على صعيد الدولي والترويج لانتهاك القانون، ومن الضروري أن يبقى معارضة من الأسرة الدولية. يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ألغى بعد ساعات من بدء مهام عمله قرارا لسلفه جو بايدن بحذف كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وكانت إدارة بايدن قد أزالت وفي خطوة متأخرة اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وفعلت إدارة ترامب نفس الفعلة مع اليمن وأعادت اسم حركة أنصار الله الممثل الحقيقي للشعب اليمني إلى لائحة الإرهاب بعد أن أخرجتها إدارة الرئيس بايدن المنتهية ولايته من اللائحة. حاولت الولايات المتحدة شراء كوبا في عام 1848 وفي عام 1854 من إسبانيا، ونجحت في الاستيلاء على كوبا في عام 1898 باعتبارها إقليما أمريكيا بموجب معاهدة باريس. واستمرت عملتها الاقتصادية والسياسية على الجزيرة بعد استقلال كوبا رسميا في عام 1902، ويشكل الحظر جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية الأوسع نطاقا ضد الجزيرة بسبب الخلافات الصارخة بشأن الهجرة متبرعة بحجج واهية كمكافحة الإرهاب والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان في الجزيرة والمساعدات الإنسانية وسياسة التجارة والمطالبات المالية وتسليم الهاربين والسياسة الخارجية الكوبية. موقف واشنطن حيال كوبا انتهاك صارخ لاتفاق اليوم الذي يحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول. مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوحيد والمصادر خلقات القوى الغربية والاستقلالية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان. كما يستعرض من النظرات الدولية والإمبراطوريات العالمية حيال كل الانتشارات للحقوق والقوانين والمبادئ الجمهورية. مشرعون إلى شراء
مستمعي الكرام، إن الأفعال غير القانونية من قبل السفارة الأمريكية في هافانا انتهكت كل من مدونات قواعد السلوك الدولية للدبلوماسيين واتفاق إعادة فتح السفارتين في واشنطن وهافانا في عام 2015. وتعتبر الأفعال غير القانونية من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وتهدف إلى مهاجمة نظامها الدستوري. وتواصل واشنطن منذ مدة طويلة تعزيز حصار يساري منذ عام 1962 لإجبار كوبا على التخلي عن دعم حكومة الرئيس الاشتراكي الفنزويلي مادورو. ويشمل الإجراء الأمريكي الجديد 9 مطارات جديدة، بينها مطار سانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدينة في الجزيرة. وشددت الولايات المتحدة عقوباتها على الجزيرة منذ تولي الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلال فترته الرئاسية الأولى خلفا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي شهد عقده تقاربا تاريخيا بين البلدين. وألحقت العقوبات الأمريكية المشددة أضرارا كبيرة بالسياحة والاستثمارات في الجزيرة، وقلصت كذلك وارداتها من المحروقات. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرع، وكان عنوان الحلقة أمريكا تمتلك اتفاق فيينا في تدخلاتها اللامشروعة في كوبا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحسنى كان الوله غير ما شي وراء في عمر نورك نضحك معا معا أصفى من الماء كل من هوا من الماء كل من هوا هوا كل من عايش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجومه تجمع للفرحة طول ينظر بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقناك بسمة فرحاني لبأبسط نعمة أطفال وتمليل فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد سوانا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدوب يدوب كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شلي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلبه لا عين أصلك لا تسمع لطفل داخل كنادي عليه يسأل من هالمار شنه ظل
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الساكن العلماء حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تنشرها مكتبة الإسلامية العربية ومن بين الكتب التي اختبناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري ولد في مدينة الري وهو من علماء أهل السنة والجماعة ومن مقبل أهل البيت الذين أذهب الله عنهم وليسر طهرهم تطهيرا تربى وتضارع في قتاه العزيزه في مدينه بغداد واخذ بعد ان اشتد سعيه العلم والمعرفه بطلب الخليل متعددا في الشام ومصر حتى قضى اكثر من 50 عاما في مصر جالس فيها العلماء والمحدثين بحثا عن الاحاديث والروايات وتضمن كتابه الذي اخترناه لكم من بين الكتابات الكثيره روايات تحدثت عن فضل أهل بيت النبوة والرسالة تتحدث عن مكانة خديجة
سلام الله عليه وعن زواجها بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأخبار بنات الرسول وبالأخص عن فاطمة الزهراء عليه السلام وعن الحسن والحسين وباقي الأئمة الأطهار عليهم السلام، كما تحدث أيضا عن أولادهم المعروف. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة الدكتور. طبعا نحن نريد أعزائي المستمعين مقام سماحة السيد هذه الظاهرة المريضة في الصعيد العلمي أن يتصدى العديد من الحكام ومتوشي العلماء مهما أنشئنا والجماعة للكتابة والحديث حول أهل البيت ظاهرة تستحق التوقف. إلى ماذا تهدف
أعوذ بالله من الشيطان كان هناك حب معروف بين الطبقات الناصبية أو غيره، لأن أبرز العداوة وهي بصورة عامة لا يوجد في أهل البيت ما يؤدي إلى أن يبغضهم الإنسان. في هذا السياق كان هذا التأليف، وكانت تأليفات شيئة جدا هي تتحدث عن هذا الحب وهذه الروايات المتكثرة التي تحدثت عنها. لم يكن مجرد الانتماء إلى مذهب آخر مانعا من الالتزام بهذا. طبعا مؤلف الكتاب الرازي الكلابي كان معد من تلامذة أبي حنيفة، لذلك هو تستطيع أن تقول بأنه قبل بداية المذاهب، ولكنه لم يأخذ أحكامه من المدرسة ولكن كبير إلى أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك حدث على هذا التأليف وجمع جميع الأشعار أو سلكت من الروايات التي تحدثت عن مقام هذه النصحة.
إذن هذا كتاب هل هو في الحديث أو ماذا يعني؟
هو كتاب حديث، كتاب نقل
وإلى من استمد المؤلف انتقاء هذه الأحاديث؟ هل هناك منهج خاص أو ماذا؟
ميزة ثانية مهمة ثانية الكتاب، الميزة الأولى في أنه يعدم طريقة المؤلف، لذلك أنه جمع الحديث أو الحديث وتحدث كثيرا عن السيدة فاطمة بحيث تحدث في الكتاب. لذلك هذه ميزة مهمة. الميزة الثانية مهمة في الكتاب أنه تحدث بشكل كبير من الحديث الذي عندما ذكر الكتاب بحثا توثيقيا للرواة الذين يتحدث عنهم، الذين ينقل عنهم الرواية. طبعا المصنف بعد ذلك تعرض لأزمة كبيرة بحيث جاء علماء الجرح والتعديل ما بين مكثر له كان وما بين زامن له، باعتبار تصور أن الثوم الرئيسية كانت
حول بنات الرسول. وتعلمون بأن هناك اختلافا في هذه النقطة، ما هي الأخبار التي اعتمد عليها المؤلف في تبيان هذه النقطة؟ لو سمحتم الجواب بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد. جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء محمد السيد. سألنا قبل الفاصل حول الأخبار التي اعتمدها المؤلف الأنصار الرازي في القاهرة حول بنات الرسول صلى الله عليه وسلم.
بخيرنا وعزيزنا.
طبعا هناك خلاف كبير في تحديد بنات الرسول، والخلاف ليس في أنه كانت هذه البنات موجودات في بيت النبي، الجميع يتفق على أن هذه البنات تربية النبي لهن واضحة، وكانت يعني حتى في أيام خديجة ولكن البحث على أنهن وظائف للنبي، بمعنى أنه كانت لأزواجه من أزواج آخرين، وحينما جاء النبي يتزوج بهذه الزوجة كانت ابنته من شخص آخر، لذلك رباه النبي فبقيت في تجريبه وقال أنه هذه ربيبة، أو أنه لا هن بنات للصلح. هناك خلاف في ذلك. الروايات التي يقولها هنا يقول هذا المذكور أو الروايات الموجودة المتعارفة على أنه هذه هي بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما نحن نسند لك في الروايات التي ربما لم يكن له إلا قاتل يوجد حتى عندنا يتحدث على أنه توجد بنات أخرى، لكن الجميع يتفق وهذه هو الأهم على أنه بنات النبي اللواتي أصبحت لهن ذرية هي محصورة بالسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، والبقية ماتوا ولم يولد لهن شيء أو ولد لهن شيء ثم مات، يعني لم تكن ذرية لا من البنات ولا من الأولاد، وبقي على الخلاف. وينقل مجموعة من الروايات التي تتحدث عن هذه النساء اللهن بنات أم أخرى.
جيد، وحول الزهراء عليه السلام ماذا يقول؟
الزهراء يقدر يعني كما قلت لك باعتبار أن الزهراء تعتبر هي صاحبة الذرية الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، نعرف اليوم على أن نسب يصل إلى رسول الله أنه يصل عن طريق الزهراء سلام الله تعالى عليها، وليست ميزتها فقط في كونها نسب رسول الله منها، وإنما باعتبار أن الزهراء لها مقام جدا كبير، خاصة كتاب روايات عديدة جدا للسيدي عن الزهراء، عن مقام الزهراء، عن ولادة الزهراء، عن صفات الزهراء، عن أولاد الزهراء، عن حياة الزهراء، تحدث المفصل. هو الذي يعني يكشف ربما ميزة الزهراء عن بقية تلك البنات على أنه ربما ذرية، لا يعد هذا الفرق فارقا كبيرا في أن التاريخ تحدث عن الزهراء بشكل مفصل جدا، الأحاديث من الطرفين تحدثت عن مقام الزهراء بشكل لا يداني من شيء، ولم تتحدث عن تلك البنات إلا بنزر يسير من الروايات أنه فلانة تزوجها فلان ثم ماتت ثم انتقلت. هذا يثير التساؤل أن هذا ربما كان صحيح رباء النبي، لا أريد أن أدخل في البحر، ولكن يثير إلى هذه الروايات وإلى تلك الروايات.
يعني هذا ما أردت الوصول إليه من وراء هذا السؤال. كما تعلمون هناك ولاء عام، هناك حب عام من جميع المسلمين لأهل البيت عليه السلام، وهذا الكتاب يعتبر نموذجا لهذه المحبة، ولكن في كتاب هذا هو كتاب متقدم قبل الثالث الهجري، هل توقف المؤلف عند المحطات المهمة والبارزة في حياة الزهراء عليه السلام، أي حول مثلا موضوع كافدة أو موضوع مثلا الخلافة أو ما حدث مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أو حول موقفها من الخلفاء، ماذا يقول المؤلف حول هذه الأمور؟
لم يتحدث واضح ذلك، يعني كان أن الهدف الجديد الكتاب هو الحديث حول من هم، يعني التعريف الأولي للذرية، ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يتحدث حديثا أوليا، من هي الزهراء؟ كم عاشت الزهراء؟ كيف ولدت الزهراء؟ كيف تزوجت الزهراء؟ كيف ماتت الزهراء؟ سلام الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأساسي لذلك، من ذلك المسائل الجانبية ربما أحداث مريرة كما تعرف مرت على الزهراء لم يشع، ربما لن يشع، ربما لن يكون هدف الكتاب هو الإشارة إليها، يعني ما الذي حدث مع زهراء.
أوش أبراني جوانتها فشكشتها
ما ذكرت ترى خيالة الظروف القائمة السياسية في ذلك الوقت لم يكن المصنف يتعرف كيف هذا
حول الحسن والحسين وبالذات حول باقي الأئمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تناول المؤلف هذا الموضوع؟
أيضا حدث حول الحسن وحول الحسين كيفية أولادتهم أنهم أولاد زهراء سلام الله عليهم، طبعا إضافة إلى حوراء زينب وأم كلثوم على الخلاف الموجود في الرابعة ولد رابع الزهراء من ايضا حديث واضح عن هؤلاء من هؤلاء تعريفي كتاب تعريفي لهذه القضية، لكنه اضافه الى التعريف احنا في الكثير من الفضائل والكرامات الكبيره التي كانت في هذا البيت، وهذه طبعا لا تنفك عن الولاده انما تتحدث عن قضيه طبيعية، وهكذا في جميع لحظات الحياة اللي
كانت تمر
يعني في
خديجة وفي الزهراء. شكرا لكم سماحة السيد أعزائي المستمعين، ثم في حديثنا معنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط حول كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الرازي، وذلك من خلال برنامج كشف العلماء. نشكركم على حسن المتابعة، كما نتمنى لكم كل التعليق والتوفيق، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج، استودعكم الله والسلام عليكم.
فأنقذتكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين الخامنئي
الإسلامية في إيران. شباب رساليون
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسيناه وعلمنا منهما جهلناه ووفقنا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم القرآني شباب رساليون. أهلا بكم إلى حوارنا في هذه الحلقة مع شاب قرآني آخر. أما ضيف هذه الحلقة فسنتعرف عليه بعد الفاصل. متابعينا الكرام، ضيفنا العزيز في هذه الحلقة من برنامج شباب رساليون هو القارئ فلاح الميف عطية من العراق. ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته زميلتنا أمينة سليماني مع هذا الشاب القرآني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من حلقات برنامج شباب رساليون اللي هي بتتميز بحضور الحافظ القرآني استاذ فلاح زليف من دوله العراق. السلام عليكم استاذ فلاح، وتفضل تقدم لمستمعينا بطاقتك الشخصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. نتقدم بشكر جزيل على هذه الاستضافة الجميلة. نشكر الأخوة المنظمين والقائمين على هذه على هذا البرنامج. بادئ الأمر كنت في محافظة المثنى، بدأنا في حفظ القرآن الكريم على يد الأستاذ الشيخ نعيم حمزة عبود، وبعد إكمالنا لقسم من الأجزاء المباركة استهوتني التلاوة سنة 2007. كان السبب بانتقالي إلى التلاوة هو كنت أحفظ على صوت الشيخ المنشاوي ختمة المجودة للشيخ المنشاوي. بعد ذلك بدأت مع الشيخ المنشاوي ما يقارب سنة 2007، ولكن انتقالي الرسمي إلى فقرة التلاوة كان في سنة 2008.
الحمد لله رب العالمين. أستاذ فلاح، في بداية حديثنا ذكرت أنك في انتقالك إلى التلاوة تأثرت بالشيخ المنشاوي واستمعت له وحفظت على طريقك.
قبل الختم المجوّد حفظ معي.
تتذكر شيء منها أخي فلاح؟ يلا نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
جميل جدا شديدة. الله يرضى عنك.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم، نتابع واياكم حوارنا مع الشاب القارئ فلاح زلويح من العراق وللحديث تتم. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصير، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رسالي، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رسالي، أيها الأفاضل، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. أيها الأحبة الأعزاء، نتابع حوارنا مع القارئ القرآني فلاح زليف من العراق، فابقوا معنا.
تفضل احكي لي عن اهم
انجازاتك
في مجال نشاطك القراني.
شاركنا كثير طبعا في مسابقات القرانيه في السنوات السابقه، مع تلاوة القرآن الكريم يعني بجهود فردية مع ذلك.
طيب أستاذ فرح، إذا يمكن أحكي لنا أكثر عن إنجازاتك القرآنية والمسابقات التي شاركت فيها.
عام 2023 وفقني الله إلى تمثيل بلدي العراق في مسابقة إيران الدولية بنسختها 34، وحرزت الرتبة الثانية على مستوى العالم الإسلامي في سنة 2017، وكذلك تأهلت لتمثيل بلدي العراق في المسابقة الأخيرة المقامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسختها 39، وتأهلت إلى المرحلة النهائية وحرزت الرتبة الرابعة ولله الحمد. كذلك أود أن حصولي على الرتبة الأولى في المسابقة الدولية التي تقيمها قناة الكوثر الفضائية، مسابقة إن للمتقين، وفاز في سنة 2019.
فراح احكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم، يعني شو كان السبب اللي دفعك نحو القرآن وحفظ القرآن؟
بعد الطفل بداياته حقيقة أنه ما كان دافع التعليم يأخذنا للتدريس أو الحفظ أكثر من دافع التشجيع. أنا بعد الطفل بعد تعرف الأمور التشجيعية إلى قضية مسابقات قضية هدايا، فحقيقة اللي جابتنا لهذا المجال اللي هي نقطة الأخير إنها هدايا تشجيعية. ففتحت الدورات في بعص قبل الله، لذلك بديت بحفظ الثلاثون. بعد الطفل إحنا متضمنين يحفظ بدأت في مسابقات المؤسسة والإحراف.
كم كان عمرك أنذاك؟
10 سنوات.
ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ فلاح، احكي لي عن دور الأسرة في نشاطك القرآني وفي توجهك للقرآن.
الوالد بعد رجل يعني على قد حالي، ولكن كان يفرح إذا كان أخذ مسابقة يجب بها أخذ مرتبة. كذلك الوالدة بعد دعوات المستمرة تشجيع الأخوة لنا في هذا المجال، إنه وين كانوا غير المجال اللي يعني، لكن يفرحون اليوم الأخ يفرح إذا شاف أخوه يتقدم في موضوع معين، شجعه ويزرع على يده. كذلك يشكرهم بصابتهم، ولكن أخونا الأوسط كان يحب يسمع لنا قراءة ويطلع لنا مقاطع احنا نعرفها، وهو من يتبع المجال لا أنا الحمد لله والشكر بعد وصلنا إلى ما نحن عليه.
جميل جدا وبارك الله فيك أخي فلاح. تفضل صلف لي إذا القرآن الكريم تمثل بشكل رجل شنو تحب تقول لي؟
لو تمثل لي القرآن الكريم بحياتي رجل لكنت له أنا أحبك كثيرا فأنت سبب سعادتي وسبب حبي وسبب كرامتي وسبب عزتي فشكر الله تعالى على نعمة القرآن الكريم.
جميل جدا يا فلاح شكرا لك.
أيها الفاضل أتمنى يكون الحوار قد نال إعجابكم. ما زلنا في حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون مع فلاح الزيف من الإعراب. فاصل ثم نواصل الحوار. مستمعينا ومتابعينا الكرام تحية طيبة قرآنية إليكم من جديد. ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأخيرة من البرنامج وحوارنا مع القارئ القرآني فلاح الليث من العراق.
أحبائي الأفاضل تحية لكم من جديد. ويا فلاح وصلنا إلى نهاية الحلقة ويا ريت سمعنا شيئا من القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا
عظيم وطيب الله خاتم
الفلاح
مستمعينا الأفاضل بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون ضمن الحوار الذي أجريناه مع الشاب القارئ فلاح زليف الذي نتمنى له الفلاح والعاقبة الحسنة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في عداد المؤمنين الذين لا يأنسون سوى بصوت القرآن وكلمات الرحمن. وشكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير وفي أمان الله.
اخطلا كيف حاصل
بنا بسرانی خوشویست لا برنامه کنی گرانی امران
لا تأمنی دهر الصروف فإنه لا زال قدرا للرجال يهذبون وكذلك الأيام في غذواتها مرت يبين لها الأعز الأنجر فدع الصدى فلقد عداك زمانه وازهد أعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المضرع كيف ألم إليك لم أحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واحفظ ذنوبك وقلا مناقشة الحساب فإنها لا بد الإحصاء مع جميت واكتبوا لم ينسه الملك حين نسيته بل أثبتاه وأنت لا دمت العمود أروح فيك وديعة أودعتها سأردها بأمري منك وتستغني وغرور دنياك التي دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موت تنبه أقنعت في بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو خير في وقت امرئ متملق قل لسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف انه بك واثقا واذا تغارى عنك فهو
السابعة مساء في قهوة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي قدمنا حضراتكم أنا حاضر عبدالله نفس خبرين وفصلة وإن شاء الله معكم.